أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا كان ولا يزال في ضمان المنافع المستوفاة، وقد تقدم أن في المسألة قولين: القول الأول هو الحكم بالضمان، وهو قول المشهور وما ذهب إليه المصنف. القول الثاني هو القول بعدم الضمان، وهو ما ذهب إليه ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة، واستدل بحديث الخراج بالضمان. قلنا في مقام الرد على ما اختاره ابن حمزة في الوسيلة أنه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فقد تقدم في الدرس السابق، أما ثانيا قد يقال في الرد على ابن حمزة القائل بعدم الضمان أن نستدل برواية الجارية المسروقة التي تقدم ذكرها سابقا، أن شخصا اشترى جارية من السوق وأخذها إلى بلده فاستولدها، ثم تبين أن البائع سارق وليس هو المالك. فإذا جاء المالك الإمام سلام الله عليه حكم بوجوب إرجاع الجارية إلى مالكها مع الاحتفاظ بالولد وضمان أولا قيمة الولد، وثانيا ضمان خدمة هذه الجارية، وثالثا ضمان لبن الجارية الذي أرضعت به الولد. فالإمام حكم بضمان الولد والخدمة واللبن، أي حكم بضمان المنافع المستوفاة. فكيف يقول ابن حمزة بأن المنافع المستوفاة لا تضمن؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا لا يصلح للرد على ابن حمزة. لماذا لا يصلح للرد؟ الجواب: لأن كلامنا في العقد الفاسد الذي وقع بين المالكين والبائع الذي هو المالك الأصلي باختياره وطيب نفسه دفع العين إلى المشتري، أما في رواية الجارية المسروقة فالكلام عن أخذ المشتري للجارية لكن ليس من مالكها، وإنما أخذ الجارية من السارق. فرواية الجارية المسروقة أجنبية عن المقام، لأن المعاملة لم تقع بين المالكين وإنما وقعت بين السارق والمشتري، والحكم بالضمان في تلك المسألة يختلف عن الحكم بالضمان في مسألتنا. مسألتنا الكلام عن التعامل بين المالكين، أما في تلك المسألة فالتعامل بين سارق والمشتري، فقد يكون الضمان ثابتا هناك، وهذا لا يدل على ثبوت الضمان منهم في محل كلامنا. إذن هذا لا يصلح للجواب على ابن حمزة. قال: الرد الثاني على ابن حمزة: وربما يرد هذا القول، يا قول ابن حمزة بعدم الضمان، يراد بما ورد في شراء الجارية المسروقة ماذا ورد؟ من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن والخدمة، بل عوض كل ما انتفع، يعني كل ما انتفع من هذه الجارية لابد أن يدفع عوضه، وهذا دليل على وجود ضمان المنافع المستوفاة. وفيه أن الكلام في محل كلامنا أين هو؟ في البيع الفاسد، في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين، حكم ابن حمزة بالضمان بينما الجارية المعاملة لم تقع بين المالكين. أن الكلام هنا في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له، خراج من؟ يعني مالك العين هو بنفسه سلط المشتري على العين وجعل خراج العين ومنفعة العين له المن للمشتري بإداء مقابل شنو؟ ضمان المشتري للعين بالثمن، بإداء ضمانها يعني ضمان العين من قبل المشتري بالثمن. هذا هو محل كلام. لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير كما هو مورد الرواية، رواية الجارية المسروقة، لأن الفساد هناك من جهة أن المعاملة لم تقع بين المالكين وإنما وقعت بين سارق ومشتري، فهذا قياس مع الفارق. الجواب الثالث هو أن يستدل على الضمان بصحيحة أبي ولاد التي ستأتي مفصلا وأشرنا إليها سابقا في قضية استئجار البغل لمسافة محددة، ولكنه شنو؟ أخذ البغل إلى بغداد وبقي عنده 15 يوما، فحكم أبو حنيفة بعدم الضمان واستدل بقوله صلى الله عليه وآله بأن الخراج بالضمان، فهذا الغاصب الذي أخذ البغل بما أنه ضامن للعين إذن هو ليس ضامنا للمنافع، المنافع تكون له بإزاء ضمانه للعين. الإمام سلام الله عليه رد هذا القول ردا شديدا وحكم سلام الله عليه بأن هذا الغاصب لا بد أن يضمن المنافع المستوفاة. والنتيجة صحيحة أبي ولا حكم فيها الإمام سلام الله عليه بضمان المنافع المستوفاة، وهذا يعتبر ردا على صاحب الوسيلة الذي قال بعدم ضمان المنافع المستوفاة. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول هذا الرد أضعف من سابقه. لماذا أضعف من سابقه؟ أما أولا فلأن الكلام في صحيحة أبي ولاد عن ضمان المنافع المستوفاة بالنسبة إلى الغاصب، يعني هي تتكلم عن الغاصب وحكمت بالضمان على الغاصب، بينما محل كلامنا هو عن المعاملة التي وقعت بين المالكين فإذا الرواية تنظر إلى القصبية وهي أجنبية عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن المعاملة بين المالكين، هذا أولا. ثانيا، لماذا نقول هذا أضعف من سابقه؟ وذلك لأن صحيحة أبي ولاد تتكلم عن بيع أو لا علاقة لها بالبيع، الجواب لا علاقة لها بالبيع أصلا، بخلاف رواية الجارية المسروقة فإنها تتكلم عن البيع، تتكلم عن البيع وإن كان من السارق. ولذلك يقول الشيخ الأنصاري هذا أضعف من سابقه، لأن السابق كان يتكلم عن البيع مع ذلك لم نقبله رواية الجارية المسروقة، أما هذا أصلا هو أجنبي حتى عن البيع، لأنه يتكلم عن الغصبية ولم يشر إلى البيع لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك قال أضعف. قال الغصب في الفترة الزائدة، يعني استأجر البغل لمسافة محددة ليوم واحد مثلا، ما بعد هذه المسافة المالك قد أذن له أو لم يأذن له؟ لم يأذن، لا يوجد إجارة ولا يوجد بيع، إذن هو تصرف في مال الغير بغير إذنه فهو غصبون. وأضعف من ذلك رده، رد قول صاحب الوسيلة بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفى، فالإمام قد حكم بضمان المنفعة المستوفى ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها، يعني سقط ضمان المنفعة، سقط ضمان المنفعة، فالإمام رد على ذلك حكم بضمان المنفعة ولا بد أن يدفع الأجرة، هذا يعتبر ردا على ابن حمزة كما يظهر من تلك الصحيحة. احنا قلنا هذا لا يصلح، لماذا لا يصلح؟ لان كلامنا في العقد الواقع بين المالكين الصحيحة لا تنظر الى الغصب، ثانيا كلامنا في البيع وهذه الصحيحة اصلا غير ناظرة الى البيع، ولذلك صار الاستدلال بها اضعف من رواية الجارية المسروقة، لان رواية الجارية المسروقة على الاقل فيها كلام عن البيع، اما هذه الرواية ليس فيها كلام عن البيع أصلا. إذن الرد الثاني والرد الثالث على صاحب الوسيلة ليس
بصحيح.
كلامنا في البيع، في البيع الفاسد، هل المنافع المستوفاة مضمونة أو ليست مضمونة؟ في البيع الفاسد صاحب الوسيلة قال بعدم الضمان، هذا في الرد عليه يقول نستدل بصحيحة أبي ولا والجارية المسروقة، نقول احنا كلامنا في البيع الفاسد لا في ضمان المنافع المستوفاة في غير البيع الفاسد.
نفس الكلام يعني لما نجينا في القبول ايضا المصنف يعني التجهيز في كتاب الإشارة وكتاب الإجارة، فليس ايضا مثل ما خصصنا المورد في كتاب أخذنا الشواهد اللي ذكرها من أبواب التلفة في الكتاب، فما رأيه كل الشواهد من أبواب وكل من الكتاب وأنا أخذها بس الآن ويقبل
لك شيء ثاني، يعني إحنا كلامنا الآن ما هو محل كلامنا أصلا، محل كلامنا وين؟
ضمان
المنافع المستوفاة بالبيع الفاسد هل تضمن أو لا تضمن؟ هذا سؤال قد يستدعى على الضمان برواية الجارية المسروقة وصحيحة أبي ولا، نقول هذا أجنبي عن المقام، لأن هاتين الروايتين تكلمتا عن الضمان في غير البيع، في السرقة والغصبية، بينما كلامنا في البيع الفاسد. وثبوت الضمان في الغصب لا يدل على ثبوت الضمان في البيع، قد يكون من باب أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال وهذا لا يجري في البيع، فتلك الروايات أجنبية عن محل كلامنا. هذا اللي نقوله. نعم، إذا قلنا إن صاحب الوسيلة يختار ما قاله أبو حنيفة وهو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في حديث الخراج بالضمان، حيث قلنا إن أبا حنيفة فهم من الحديث أن المنفعة مقابل ضمان العين مطلقة، سواء كان الضمان اختياريا أو كان قهريا، يعني كان شنو بحكم الشرع، سواء كانت المعاملة بين المالكين أو لم تكن بين المالكين، سواء كانت هناك معاملة أصلا أو لم تكن معاملة. ولذلك حكم أبو حنيفة بأن الغاصب يضمن المنافع أو لا يضمن المنافع. لا يضمن المنافع. لماذا لا يضمن المنافع؟ لأنه ضامن للعين، وضمانه للعين يؤدي إلى امتلاكه للمنفعة، فلا يكون ضامنا. هذا هو رأي أبي حنيفة. فإذا كان ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة يختار ما اختاره أبو حنيفة وهو الضمان حتى في حالة عدم الضمان حتى في حالة الغصب، إذا كان هذا مختاره، فرواية الجارية المسروقة وصحيحة أبي ولات تصلح للرد عليه، لأنها تتكلم عن الغصبية وحكمت بضمان المنافع، بينما هو يقول في باب الغصب لا ضمان للمنافع، فتصلح هاتان الروايتان للرد عليه. نعم، لو كان القول المذكور وهو قول الوسيلة موافقا لقول أبي حنيفة في أي شيء؟ في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، كلما كانت العين مضمونة فالمنافع ليست مضمونة حتى في الغصب، إذا كان هذا قوله انتهضت الصحيحة صحيحة أبي ولا وما قبلها، يعني رواية الجارية المسروقة، ردا عليه. لماذا تصلح للرد عليه؟ لأنها بعد لا تكون أجنبية عن المقام، لأنه هو يقول بأن الغاصب ليس ضامنا، بينما هاتان الروايتان تقولان الغاصب ضامن. هذا كله في المنفعة المستوفاة، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء. يعني مثلا لو أخذ الدار من صاحبها في إجارة فاسدة، فتارة يستفيد من منافعها كأن يسكن في الدار، فهذه منفعة مستوفاة أو غير مستوفاة؟ مستوفاة. وهذا ما تقدم الكلام عنه، وقلنا بالضمان أو عدم الضمان؟ قلنا بالضمان، قلنا بالضمان خلافا لصاحب الوسيلة. ولا تنسون الضمان، إحنا شلون خرجنا في المنافع المستوفاة؟ الدليل الأساسي مالنا في الأخير شنو كان؟
لا
قلنا كل هذا ما يجري، وإنما قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو ضامن، هذا كله في المنافع المستوفاة. أما المنافع غير المستوفاة كما لو أخذ الدار ولم ينتفع منها، يعني لم يسكن في الدار، فهل المشتري يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة أو لا يكون ضامنا؟ نقول في البداية الكلام عن ضمان المنافع غير المستوفاة وعدم ضمانها في طول القول بأن المنافع المستوفاة مضمونة، يعني إذا قلنا بأن المنافع المستوفاة مضمونة يأتي الكلام عن من؟ عن ضمان غير المستوفاة أو عدم ضمانه. أما إذا قلنا في المنافع المستوفاة بعدم الضمان كما قال في الوسيلة، حينئذ القول بعدم الضمان في المنافع غير المستوفاة يكون ثابتا بالأولوية القطعية. يعني شنو بالأولوية القطعية؟ إذا قلنا المنافع المستوفاة غير مضمونة فمن باب أولى المنافع غير المستوفاة. إذن الكلام هنا بناء على أن المنافع المستوفاة مضمونة، حينئذ يأتي الكلام أن غير المستوفاة مضمونة أو ليست مضمونة. في الجواب عن هذا السؤال عبارة الشيخ الأنصاري مرتبكة، لأنه تارة يقول بالضمان ثم يقول بعدم الضمان ثم يقول بالتوقف ثم يرجع إلى القول بالضمان. ففي الحقيقة كلام الشيخ الأنصاري يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي القول بالضمان، المرحلة الثانية هي القول بعدم الضمان، المرحلة الثالثة هي القول بالتوقف، والمرحلة الرابعة هي الرجوع إلى القول بالضمان. أما المرحلة الأولى وهو القول بضمان المنافع غير المستوفاة، وهذا ما اختاره المشهور واستدل عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع المدعى في السرائر، حيث قال إن المقبوض بالعقد الفاسد كالغصب إجماعا، وبما أنه في الغصب ثبت الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة، فكذلك في محل كلامنا يكون الحكم بالضمان إجماعيا. الدليل الثاني الاستدلال بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن المشتري حينما يقبض العين كما أنه يصدق أن العين في يده كذلك يصدق أن أن المنافع أيضا شنو في يده، ولكن بالتبع قبض المنافع بتبع قبض عين فتصدق اليد على العين وعلى المنافع، فنقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي تقتضي الضمان أو لا تقتضي الضمان؟ وهي تقتضي الضمان. والشاهد على كون المنافع مقبوضة بمجرد قبض العين هو أن الفقهاء يرتبون أحكام المنفعة المقبوضة، يرتبونها على قبض العين، يعني بمجرد أن يقبض العين الفقهاء يقولون إذا انقبض المنفعة. مثلا في باب الإجارة، المستأجر ماذا يستحق من المؤجر؟ يستحق نفس الدار أم منفعة الدار؟ منفعة الدار. لكن المؤجر بمجرد أن يقبض الدار للمستأجر يصدق على المستأجر أنه قبض المنفعة، ولذلك تدخل المنفعة الضمان. المنفعة ستكون مضمونة على المستأجر طبعا بعوضها المسمى اللي هو أجرة الدار. وكذلك لو جعلت المنفعة ثمنا في بيع السلم، الفقهاء شي يشترطون في بيع السلم؟ اقباض الثمن في المجلس. فلو كان الثمن في البيع هو منفعة كخدمة الجارية، يعني ابيعك هذا الكتاب مقابل من؟ مقابل خدمة الجارية عندي لمدة شهر، فهنا ثمن صار عينا ام منفعة؟ زين، متى يتحقق اقباض الثمن؟ قالوا بمجرد ان يقبضه الجارية التي هي العين يصدق عليه انه اقبض الثمن يعني المنفعة، ولذلك يكون بيع السلم صحيحا. كذلك لو جعل المنفعة عوضا في الإيجار، يعني أنا أستأجر منك هذه الدار مقابل شنو؟ مقابل خدمة عبدي لك لمدة شهر، كيف تصح الإجابة؟ بقبض العبد. حينما يقبض العبد يصدق عليه إذن أنه قبض الأجرة يعني قبض المنفعة. إذن النتيجة النهائية أن قبض العين يؤدي ويصدق عليه أنه قبض للمنافع، فتكون المنافع في اليد أو ليست في اليد؟ في اليد، فتكون مضمونة لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو قاعدة احترام مال المسلم. فنقول المنفعة مال للمسلم أو ليست مالا؟ شو قدم سابقا؟ أنها مال. المنفعة مال ومال المسلمين محترم وله قيمة، إذن المنفعة محترمة ولها قيمة. ولذلك لو قلنا بأن المشتري في العقد الفاسد حينما تتلف عنده المنافع غير المستوفى، أصلا هو لم يستوفها. فإذا قلنا بعدم ضمانها فهذا يتنافى مع احترام مال المسلم أو لا يتنافى؟ الجواب يتنافى. الحكم بعدم ضمان المنافع المستوفاة يتنافى مع احترام مال المسلم. فاحتراما لمال المسلم لا بد أن نقول بالضمان. إذن كم دليل عندنا للضمان؟ ثلاث أدلة: الإجماع وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واحترام مال المسلم. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء، قلنا كم مرحلة الشيخ الأنصاري عندنا؟ أربعة. المرحلة الأولى فالمشهور فيها أيضا الضمان. لماذا قال أيضا؟ يعني كما أن المنافع المستوفاة مضمونة كذلك المنافع غير المستوفاة مضمونة. زين، ما هي الأدلة؟ الدليل الأول: وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة التي ادعى فيها الإجماع على الضمان، لأنه قال المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب، والمغصوب فيه ضمان مطلقا، فالمقبوض بالعقد الفاسد فيه ضمان مطلقا. الدليل الثاني: ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، يعني من قبض العين فهو قد قبض المنافع، فهي مقبوضة. يا هي فهي المنافع غير المستوفاة فهي مقبوضة في يده. ولذا سؤال: ما هو الشاهد على أنها مقبوضة في يده؟ قال: ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين. بمجرد أن يقبض العين يجري على المنفعة حكم المقبوض، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر. بمجرد أن يستلم الدار المنفعة شنو؟ تدخل في ضمانه. ويتحقق قبض الثمن في السلم. كيف يتحقق؟ إذا كان الثمن في السلم منفعة من المنافع كخدمة الجارية، يتحقق بمن؟ بقبض الجاري. ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا. هذا يعني أنه بقبض العين يصدق عليك أنك قبضت المنافع. وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، يعني أنا قلت أبيعك هذا الكتاب بثمن، هو شنو الثمن؟ سكن الدار لمدة شهر، فكيف يتحقق إقباض الثمن؟ باستلام الدار، يعني بقبض العين. هذا يا دليل الدليل الثاني. الدليل الثالث: مضافا إلى أنه، يا هو أنه الحكم بالضمان، إلى أن الحكم بالضمان هو مقتضى احترام مال المسلم. لماذا؟ إذ كونه كون من؟ كون مال المسلم الشامل للمنفعة، لأن المنفعة ماله. كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير ضمان ولا أجرة، هذا ينافي الاحترام أو لا ينافي الاحترام؟ هذا منافي للاحترام. فإذا أردنا أن نحترم مال المسلم فلا بد أن نحكم بالضمان. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: يقول الشيخ بعدم الضمان، وهو في البداية يرد على أدلة الضمان، ثم يذكر أدلة القول بعدم الضمان. أما رد أدلة القول بالضمان فيقول: أما الدليل الثاني، يعني وشنو الدليل الثاني؟ الاستدلال بقاعدة اليد. أولا المنافع لا يصدق عليها أنها أموال، المنافع غير المستوفاه هي ليست أموالا حتى نطبق عليها كبرى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فهي مناقشة صغروية أم كبروية؟ الصغروية، أصلا هي ليست أموال. ثانيا مناقشة كبروية، إن المنافع المستوفاة، عفوا غير المستوفاة، إن المنافع غير المستوفاة حتى لو قلنا أنها أموال، فمجرد كونها مالا لا يجعلها داخلة في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لماذا؟ لأن صلة الموصول في هذه القاعدة اللي هي شنو صلة الموصول؟ أخذت، ما أخذت، صلة الموصول هي أخذت، أي عنوان الأخذ، وعنوان الأخذ ليس صادقا على المنافع غير المستوفاة. لماذا ليس صادقا على المنافع غير المستوفاة؟ وذلك لأن الأخذ ظاهر في الأخذ باليد، والأخذ باليد يكون في الأعيان الخارجية لا في المنافع. إذن صلة الموصول لا تنطبق على المنافع غير المستوفاة. إن قلت قبض المنافع بقبض الأعيان، يعني بمجرد أن نقبض العين يصدق عليه شنو؟ قبض المنافع. الجواب حتى لو قلنا بذلك، يعني شنو؟ أن قبض العين يؤدي إلى قبض المنفعة، لكن هذا لا يجعل المنافع في اليد مأخوذة في اليد، وبما أنها لا يصدق عليها الأخذ في اليد فنحكم بالضمان أو لا نحكم بالضمان؟ لا نحكم بالضمان، أصل لا ينطبق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الحكم بالضمان يكون فيما لو انطبقت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه القاعدة لا تنطبق على المنافع، لأن المنافع حتى لو قلنا مقبوضة فلا يصدق عليها عنوان الأخذ. لماذا؟ لأن المتبادر من كلمة الأخذ هو الأخذ المباشر لا الأخذ التبعي. وقولكم قبض المنافع بقبض الأعيان هذا مباشرا بالواسطة، بالواسطة يعني بواسطة قبضك للعين تقبض المنافع، بينما كلمة أخذت ظاهرة في الأخذ المباشر، فلا تصلح هذه القاعدة للاستدلال. إن قلت المراد من قوله على اليد ما أخذت هو الحكم بالضمان في مطلق الاستيلاء والسلطنة على شيء، أي كل شيء تسلط عليه الإنسان واستولى عليه بدون إذن مالكه فهو مضمون عليه. وهذه المنافع وإن لم يصدق أنها مأخوذة، لكن يصدق أنه استولى عليها أو لم يصدق؟ يصدق، لأنه باستيلاء المشتري على العين فقد استولى على المنافع. فندعي أن كلمة أخذت كل قاعدة المراد منها شنو؟ الاستيلاء والمنافع شنو؟ مستولى عليها، فتدخل في القاعدة. الجواب، هذه دعوة مشكلة، هذه دعوة مشكلة، لأن الظاهر من الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو الأخذ باليد وليس مطلق الاستيلاء. ظاهر الرواية هو الأخذ باليد وليس مطلق السلطنة والاستيلاء. إذن لحد الآن أبطلنا يا دليل، أبطلنا الدليل الثاني، فنقرأ هذا الموضوع. قال: ولكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة. هذا كأنه الرد الأول، أننا لا نسلم أن المنافع شنو؟ أموال. لكن لو قلنا بأنها أموال فيشكل الحكم. لماذا؟ بأن مجرد ذلك، يعني شنو مجرد ذلك؟ يعني مجرد كونها مالا لا يكفي في تحقق الضمان، لأن ما عندنا قاعدة تقول كل مال فهو، لا، إلا إذا دخلت، إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي غير مندرجة في هذه القاعدة. لماذا؟ قال: ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول ليا كلمة أخذت، عدم شمولها للمنافع. لماذا؟ لأن كلمة أخذت ظاهرا في أخذ العين، أما المنافع فلا يصدق عليها عنوان الأخذ. إن قلت هي تحصل في اليد بقبض العين، الجواب: وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. لماذا؟ لماذا؟ لأن كلمة الأخذ ظاهرة في الأخذ المباشر، القبض المباشر، أما قبض المنافع هنا فهو ليس مباشر. ودعوة إن قلت أخذت تعني الاستيلاء، مطلق الاستيلاء. ودعوة أنه يهو أنه الأب كناية عن مطلق الاستيلاء وهو حاصل في المنافع أو ليس حاصل، الحاصل في المنافع بقبض الأعين، يعني بمجرد أن تقبض العين فأنت قد استوليت على المنافع. الشيخ يقول: وهذه دعوة مشكلة. ليش مشكلة هذه الدعوة؟ لأن ظاهر أخذت هو الأخذ باليد لا الاستيلاء. هذا الرد على قاعدة على اليد ما أخذت. أما الدليل الثالث على الضمان، اللي هو شنو الدليل الثالث؟ احترام مال المسلم. الجواب: هذه القاعدة لا تدل على الضمان في المنافع غير المستوفاة. لماذا؟ لأن احترام مال المسلم يدل على عدم جواز التصرف وعدم جواز إتلاف مال الغير إلا بطيب نفسه. يعني إذا تصرفت في مال الغير أو أتلفت مال الغير بدون إذنه فأنت ضامن. وهذا يعني أن قاعدة احترام مال المسلم غاية ما تدل عليه ضمان المنافع المستوفاة للمنافع غير المستوفاة، لأن ما يصدق عليه التصرف في مال الغير أو إتلاف مال الغير هو المنافع المستوفاة أو غير المستوفاة. مستوفاة إذا استوفيت المنفعة يقال تصرفت في مال الغير، فيأتي قوله: لا يحل مال امرئ إلا بطيب، يعني لا يحل التصرف في مال امرئ، والتصرف يكون في المنافع المستوفاة. أما المنافع غير المستوفاة، تصرف فيها المشتري أو لم يتصرف فهي غير مشمولة بقاعدة الاحترام. لذلك يقول: وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه في من؟ يعني في مال المسلم، وعدم حل إتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك. يا هو ذلك التصرف والإتلاف في الاستيفاء، يعني في المنافع المستوفاة، يعني في استيفاء المنفعة يتحقق التصرف والإتلاف، أما في المنافع غير المستوفاة فلا يتحقق لا التصرف ولا الإتلاف. إذا لحد الآن الشيخ شنو أصل؟ أصل أدلة الضمان، ثم الآن يستدل على عدم الضمان، يستدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو أصالة البراءة، بعد أن أبطلنا أدلة الضمان نرجع إلى الأصل الأول، والأصل العملي ماذا يقول؟ الضمان أو عدم الضمان؟ الأصل الأول هو عدم وجوب الضمان، يعني البراءة تقول بعدم الضمان. الدليل الثاني هو قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والعقد الصحيح فيه ضمان للمنافع المستوفاة أو ليس فيه ضمان؟ ليس فيه ضمان، فكذلك في العقد الفاسد. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نكمل أو يمكن نكمل. فالحكم هاي المرحلة الثالثة، يعني الاستدلال على عدم الضمان. فالحكم أو المرحلة الثانية بعد، فالحكم بعدم الضمان مطلقا. الشيخ قلنا أولا يبطل أدلة الضمان ثم يستدل على عدم الضمان. القول بعدم الضمان إما مطلقا، يعني سواء كان البائع عالما بالفساد أو ليس عالما كما عن الإضاءة، أو لا، الحكم بعدم الضمان في صورة علم البائع فقط، أما في حالة جهله فنحكم بالضمان. هذا تفصيله. فالحكم بعدم الضمان مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء علم البائع فساد البيع أو لم يعلم، كما عن الإضاءة، الإضاءة اختار القول بعدم الضمان مطلقا، أو عدم الضمان مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر، يعني بعض العلماء اختاروا عدم الضمان في حالة علم البائع بالفساد. موافقون، هاي خبر علم موافق، كلمة الحكم، الحكم بعدم الضمان موافق للأصل سليم اللي هو شنو؟ أصالة البراءة أو استصحاب عدم الضمان، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده له، المن له؟ يعني للمنافع غير المستوفاه في العقد الفاسد. ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، ففي الفاسد أيضا شنو؟ لا يضمن. طبعا لماذا لا يضمن المنفعة في الصحيح؟ قدم، لأنه بضمانه للعين المنفعة تكون له مجانا. ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها يعني المنفعة للمشتري مجانا، ولذلك لا يتقسط الثمن عليها، بل الثمن يكون مقابل العين فقط. كذلك نقول في الفاسد، كما أنه ليس مضمونا في الصحيح فهو ليس مضمونا في الفاسد. سؤال، إذا كانت المنافع غير مضمونة في الصحيح، هذا شامل المن؟ حتى للمستوفات، المنافع المستوفات أيضا مملوكة المن مجانا للمشتري، فهل نقول بعدم ضمانها؟ الجواب كلا، بل نقول بضمانها، لكن من يا باب؟ لا من باب ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لا، وإنما من باب إتلاف مال الغير كما تقدم. قال وضمانها، ضمان من؟ المنافع مع الاستيفاء، لماذا قلنا بضمان المنافع المستوفاه؟ لاجل الاتلاف، لانه اسلفها فيكون ضامنا لها، لان من اسلف مال الغير فهو له ضامن. فلا ينافي القاعده المذكوره ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لماذا؟ لان القاعده علم الناظره للسلف او للاتلاف، هذا تقدم، لان القاعده بالنسبه الى السلف للإسلام. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.